إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن منهج مسلم في صحيحه أن يبدأ بالألفاظ التي فيها عموم، ثم بعد ذلك يأتي بالتفصيل، وهذا ظاهر جدا في جل الأبواب، وقد تقدم التنبيه عليه أكثر من مرة. وهذا ظاهر في الباب الذي نحن بصدده، بصدد شرحه، وهو باب بيان أوقات الصلوات الخمس. فبدأ مسلم بحديث أبي مسعود الأنصاري، وليس فيه شيء من الأوقات، إلا أن فيه الإنكار على المغيرة بن شعبة، وبعد ذلك على عمر بن عبد العزيز بسبب تأخير وقت صلاة العصر. ثم ذكر مسلم حديث عائشة، وحديث عائشة أيضا عام، فحديث عائشة اقتصرت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، متى وقت العصر ما ندري، متى أول وقت متى آخر الوقت لا ندري، رواية عامة، الرواية ما بينت ولا فصلت، الرواية فيها بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد تحتاج إلى تفصيل زائد. ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ذكر الأوقات الخمس بإجمال، إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، وهكذا في الصلوات الخمس أيضا إجمال. ثم أعقب ذلك بذكر حديث بريدة بن الحصيب أو ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات، فالنبي لم يذكر شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي معنا هذين اليومين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وأخبره صلى الله عليه وسلم، أخبر السائل أن ما بين هذين الوقتين وقت، وهذا الذي فعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أومأ إليه مسلم في الرواية الأولى حديث أبي مسعود الأنصاري، ولم يذكر شيئا تفصيليا عن الأوقات. ثم ذكر مسلم الحادثة نفسها، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ختم به التبويب الإمام النووي، وهو حديث أبي موسى الأشعري، وذكره مسلم من طريقين، وفيه أيضا إجمال. لو رحنا نفصل في كل وقت من الأوقات الصلوات الخمس لما احتجنا أن نقرأ أبواب قادمة، هنالك أبواب لكل صلاة فيها ذكر أول الوقت وآخر الوقت ووقت الاستحباب في كل صلاة من الصلوات الخمس، ثم فضل الجماعة، ثم الترهيب من ترك العصر، ما ورد من أحكام خاصة في بعض الصلوات، من الإبراد بالظهر، ثم الجمع بين الصلاتين، ثم القصر في الصلاة، ثم فضل الجماعة. هذه الأبواب كلها متناسقة متسلسلة تأتينا إن شاء الله تعالى مفصلة. فالأحاديث التي معنا أحاديث فيها إجمال وفيها عموم، وأحسن مسلم أيما إحسان رحمه الله تعالى في انتقاء ألفاظها وفي بيان مخارجها، فاقتصر على الطرق التي ليست فيها شذوذ ولا علل ولا انقطاع، وتعب في ذلك تعبا شديدا، وخلص الثابت من غير الثابت بتعب شديد. ولهذا السبب بعد أن فرغ من طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أسند على غير عادته مقولة يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. أشار في ذلك إلى أن صنيعي هذا الذي فعلت لا يتحصل إلا بتعب وإلا بشدة تتبع وكثرة بحث مع وجود ملكة وحرص واستنفاذ المكنة والطاقة في بيان أو في الحصول على الحقيقة. بقي لنا الحديث الأخير بطريقي، حديث أبي موسى الأشعري قبل حديث بريدة، بقي طريق الحديث بريدة. إذن نكمل فنقرأ طريق الأخير من حديث بريدة، ثم نقرأ طريقي حديث أبي موسى ونرجع للشرح، والشرح أيضا فيه إجمال، وستعلق أشياء لبيان الأوقات، وعند بيان الأوقات سأذكر لكم ما سمعتم في المحاضرة الماضية من تعقيب وزيادة بيان وإيضاح واستدراك على ما سمعتموه، حتى تكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى القواعد التي تعرفون من خلالها كيف يدخل وقت الظهر ووقت العصر إلى آخره. هذه مسائل سهلة، الشرع جاء لعامة الناس، لذكيهم وغبيهم وكبيرهم وصغيرهم وقارئهم وغير قارئهم، والناس يضبطون الأوقات بسهولة. ولكن لما هجرنا الضبط بالربط بالظواهر التي علق الشرع عليها عثر ذلك علينا، فنضبط إن شاء الله تعالى، نبين التفصيل في بيان وقت الأوقات وقتا وقتا. وبدأ مسلم بالتفصيل في وقت الظهر، لأن أول ما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به أول ما صلى الظهر، ولذا وردت رواية عند الدارقطني أن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأفرد، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، شك حرمي. فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت.
هذا الطريق من لطائفه أن إسناده بصريون، جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث من أهل البصرة، ابتداء من شيخ مسلم إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي، بصري الأصل، نزل بغداد وهو ثقة حافظ، وكذلك شيخه حرمي بن عمارة العتكي بصري صدوق يهم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الصحيحين فيهما الحديث الصحيح والحديث الحسن، فهذا الإسناد حسن والحديث صحيح بشواهده التي سبقت والتي تأتي. أما المتن، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، لم يعين أحد من الشراح اسم هذا الرجل، اسم هذا السائل، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد معنا الصلاة. أمر الله تعالى جبريل أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات بالعمل، فالعمل بيان، بل عمل المقتدى بهم أبلغ عند المتعلمين من أقوالهم. ولذا في العمرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا أبوا، فلما شاور زوجه أم سلمة أشارت عليه أن يفعل ذلك أمامه فتبعوه. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وهو بليغ. فأمر بلالا فأذن بغلس في أول الوقت، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، كما ورد في الأحاديث الأخرى. أما العصر قال: والشمس مرتفعة، بيان بإجمال، وفيه ذكر للصلوات الخمس، بدأ بذكر الأحاديث المجملة العامة التي لا تخص وقتا معين. قال: ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. وجبت وجبا ورد في كتاب الله، قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، ومعنى وجب سقط، فإذا وجبت الشمس أول وقت الظهر أي سقطت حين وجبت الشمس. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، والشفق كما ورد بالسلسلة الذهبية عن مالك عن نافع عن ابن عمر: الأحمر، الشفق الأحمر. وروي الحديث مرفوعا وانفرد برفعه إسماعيل بن محمد السامي عن مالك، فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك. فالصحيح كما قال أئمة التحقيق أن الشفق هو الأحمر من كلام ابن عمر، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أين السائل؟ قال: فلما أصبح، قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت، وهذا لفظ عام، ما من الفاظ العموم، والأصوليون يقولون: ما من عام من إلا وقد خصص. وباتفاق العلماء أن وقت أن آخر وقت الصبح ليس هو آخر، ليس هو أول وقت الظهر. فقوله ما بين هذين أو ما بين ما رأيت وقت مستثنى منه صلاة الفجر وصلاة المغرب. وفي هذا إشارة إلى أن لكل صلاة وقتا، خلافا لمذهب الشيعة الشنيع، والمذهب عندهم أن وقت الظهر والعصر مشترك سفرا وحضرا، اختيارا وضرورة، بحاجة وغير حاجة، وكذا المغرب والعشاء، ولذا هم يجمعون بسبب ودون سبب. أما أهل السنة فالأوقات الأصل في التوقيت عندهم هذه الأحاديث، والجمع لا يجوز إلا بنص خاص، والأدلة قائمة على الجمع في السفر والحضر كما يأتي في محله ووقته إن شاء الله تعالى. نأتي الآن لحديث أبي موسى الأشعري، وأورده من طريقي. من عادة مسلم أنه يراعي أن يبدأ بإسناد المدنيين، ثم غالبا يذكر إسناد الكوفيين، ثم البصريين، ثم المصريين والشاميين. هذه عادة غالبة في صحيحه، وفي هذه المرة أخر إسناد البصريين وأتبعه بإسناد للكوفيين، لأن الرواة في حفظهم مغمز، فالإسناد الذي معنا ليس كل رواته أئمة ثقات، وفي بعضهم في حفظه شيء، ولكن يشمله الستر والعدالة. ولو أننا رحنا نقارن بين البخاري ومسلم لقلنا بإيجاز إن البخاري في صحيحه عمله أدق، ومسلم في صحيحه عمله أشق، إذ مسلم نزل فأخذ وانتقى من روايات المتكلم فيهم، فانتقى من رواياتهم ما ضبطوه وحفظوه، وأما البخاري فتجنب أن يخرج في صحيحه لأمثال هؤلاء أصالة، فكان عمل مسلم شاقا بخلاف البخاري فبقي في دائرة الأمان. ومسلم رحمه الله تعالى لشرطه الذي اتخذه ناسب أن يورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، بخلاف البخاري فإنه فرق الأحاديث في الأبواب ولم يسرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا. فشرط مسلم يناسب طريقة عرضه للأحاديث، وشرط البخاري يناسب طريقة عرضه للأحاديث، وهذه أشياء ينبغي ألا تغيب عن البال ونحن نشرح صحيح مسلم. نأتي لحديث أبي موسى الأشعري.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصب النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين.
أيضا هذا الحديث هو الحادثة السابقة، وفي حديث بريدة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة، أي صلاة يومين. وفي هذه الحادثة أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، هل من تعارض بين قوله اشهد معنا الصلاة وقوله في هذه الحادثة فلم يرد عليه شيئا؟ لا تعارض، فلم يرد عليه شيئا يبين فيه أوقات الصلوات بقوله، فلم يرد عليه شيء. ولكن قوله السابق اشهد معنا الصلاتين ليس هذا جوابا قوليا لما طلب، فإن كانت حادثتان مستقلتان فلا داعي لمثل هذا، مرة سكت ومرة قال له اشهد معنا، وإن كانت حادثة واحدة فلا تعارض، فلم يرد عليه شيئا ببيانه واقتصر على قوله اشهد معنا الصلاة. وكما ذكرنا أنه لا يجوز أن نضارب بين النصوص، والواجب الإعمال للإهمال. الحديث الذي معنا رواته كوفيون، محمد ابن عبد الله بن نمير شيخ مسلم مكثر همداني، وأبوه أبو هشام، ذكر جل من ترجم له حرصه على السنة، حتى أن ابن حجر في التقريب اقتصر على قوله ثقة صاحب حديث من أهل السنة، وبدر بن عثمان الأموي مولاهم ثقة، وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري. نأتي للطريق الأخيرة وهي أيضا الرواة كوفيون.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني.
ما سمعه منه عن أبيه؟ تفصيل هذه حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان سمع الحديث عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه بالحديث، فسمعه منه عن أبيه تعود إلى سماع بدر ابن عثمان من أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري. هنا قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، أي في اليوم الثاني، وهناك قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، حتى كان عند سقوط الشفق، هنا قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، اللفظ هو وهذه كما تعلمنا أكثر من مرة من دقة مسلم، فإنه حفظ لنا ألفاظ الرواة، بل حفظ لنا أدوات تحملهم عن شيوخهم، بل حفظ لنا إن زاد شيئا كان يقول وهو ابن فلان، فميز ألفاظ الأحاديث على وجه فيه دقة متناهية. وفي هذا الأمر بز مسلم شيخه وفاقه، ولا يكاد كتاب من كتب السنة تمتاز بهذه السمة كصحيح مسلم، دقق في الألفاظ تدقيقا شديدا وفي أدوات التحمل. ولأحمد في مسنده منهج فيه خفاء خفي على غير واحد ممن جرد أسماء رواته، كالحسين في الإكمال في تراجم ممن لم يترجموا في الإكمال أي في الكمال، أي كمال عبد الغني المقدسي الذي هو أصل تهذيب الكمال وتهذيب التعذيب والتقريب. ونبه على هذا ابن حجر في ترجمتين أو ثلاثة من كتابه تعجيل المنفعة. نعود للشرح، وسنرى أن الشرح أيضا فيه إجمال، يأتي التفصيل عند كل وقت في حينه، ونعلق بما يوضح المراد فحسب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب أوقات الصلوات الخمس. قوله: إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله إمام بكسر الهمزة، ويوضحه قوله في الحديث: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه.
إذن أحسن طريقة لشرح الأحاديث أن يشرح الحديث، أن يشرح الحديث طول حديثا، أن يشرح النص النص، فجمع ما ورد في الباب هو الذي يوضح المراد، والتنصيص مقدم على الاستنباط. وبهذا امتاز ابن حجر في فتح الباب، فأورد ألفاظ ما في الكتب الستة وخارج الكتب الستة عند شرحه لكل حديث من أحاديث صحيح البخاري. فأنا أقول صحيح فتح الباري ليس شرحا لصحيح البخاري، وإنما كاد أن يكون شرحا للكتب الستة، فمن قرأه واستظهر ما فيه هو العالم. من قرأ فتح الباري وفهم ما فيه يرتقي ارتقاء ظاهرا في العلم. ولكن لا ينصح أن يبدأ طالب العلم بمثل هذا الكتاب لأسباب بيانها في غير هذا المقام. نزل إمام رسول، قال نزل فصلى إمام رسول الله. الرواية الأخرى تقول نزل جبريل فأمني، إذن المراد إمام رسول الله، أي صلى به إماما. نعم.
قال: ثم إنه قد يقال ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات، ويجاب عنه بأنه كان معلوما عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية، وبينه في رواية جابر وابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكره أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن.
أيضا الكلام في يحتاج تفصيل. قد يقول قائل: لماذا قال النووي فأبهمه في هذه الرواية وبينه رواية جابر بن عباس، ورواية جابر بن عباس ليست عندنا في حديث الباب؟ وهذا الإبهام ورد مفصلا في حديث عبد الله بن عمرو بالجملة، أول الصلاة أول الوقت وآخر الوقت، وفي حديث بريدة، في حديث أبي موسى. ما هو الجواب على هذا؟ ما هو الجواب على هذا؟ الجواب أن إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، التي فيها ذكر أول الوقت وآخر الوقت، لم ترد في الصحيح. في حديث بريدة وأبي موسى وعبد الله بن عمر ليس فيها ذكر إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر الأوقات الخمس في حديث جابر وفي حديث ابن عباس، وفصل فيها جابر وابن عباس ذكر أول الوقت وآخر الوقت على نحو ما ورد من فعل للنبي صلى الله عليه وسلم لذاك السائل في حديثي بريدة وأبي موسى. الذي يتأمل الحديث لما أنكر، لما وقع الإنكار على عمر بن عبد العزيز وعلى المغيرة لما كان أميرا على الكوفة في تأخير صلاة العصر، ما ورد ذكر. فهذا الإبهام، هذا الإجمال، إما أنه من تصرف بعض الرواة، فمسلم انتقى على عادته ما وقع فيه إجمال، وإما أن الأوقات كانت معروفة عندهم، وبذا يقال إن هذا الحديث ليس حجة بهذا اللفظ بهذا السياق على هذا النحو، ليس حجة مستقلة بنفسه، وإنما يكون حجة على من أخر بنصوص أخرى، بنصوص أخرى وردت في أحاديث أخرى. ثم قول الشارح فأبهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد ذكره أبو داود الترمذي وغيرهما من أصحاب السنن، وقد ذكره ذكر من؟ وقد ذكره أي حديث يعود على ابن عباس، وبينه في رواية جابر وابن عباس، وقد ذكره أبو داود والترمذي. حديث جابر ليس في سنن أبي داود، حديث جابر ليس في سنن أبي داود، فقول الشارح وقد ذكره أبو داود والترمذي حتى نصوب كلامه، والواجب على طالب العلم أن يمشي كلام العلماء وأن يحمله على أحسن المحامل وأن لا ينقر على تخطيئاته، فحتى يكون كلام النووي صحيحا فلا بد أن يحمل. وقد ذكره أي المراد ذكر حديث ابن عباس، والضمير كما هو معلوم يعود على أقرب مذكور، وقد ذكر حديث ابن عباس أبو داود والترمذي. حديث جابر عند أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 330، وعند الترمذي برقم 150، وعند النسائي في ثلاثة مواطن برقم بالجزء الأول صفحة 251 255 263، وهو عند الدارقطني في سننه الجزء الأول صفحة 256 257. أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو عند عبد الرزاق في مصنفه برقم 2028، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه في موطنين، الأول 317 والرابع عشر 253، وعند أحمد في الجزء الأول صفحة 333 354، وعند الترمذي برقم 149، وعند أبي داود برقم 293، وعند الدارقطني الأول 258، وعند ابن خزيمة برقم 325. في حديث جابر وابن عباس ذكر لإمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأوقات بالتفصيل، أعني التفصيل ذكر أول الوقت وآخره فقط، لا ما يخص الوقت من حيث وقت الاستحباب وقت والأول والآخر والتفصيل في الأول والتفصيل في الآخر. المتأمل للأحاديث يجد مجالا فيها لخلاف الفقهاء. فمثلا في الحديث الأخير أن النبي صلى العشاء في آخر الوقت المرة الأخيرة نحو ثلث الليل. في حديث عبد الله بن عمر قال وآخر وقت العشاء إلى نصف الليل. الألفاظ التي وردت بينها تقارب، ولذا بعض العلماء أخذ لفظا واعتمد عليه ونسي الألفاظ الأخرى، وآخرون عكسوا أخذوا لفظا ثابتا ونسوا الألفاظ الأخرى. والواجب إعمال جميع ما ورد في الباب وعدم الإهمال، ولذا سنرى خلافا بين العلماء في أوقات الصلوات، وحتى نعرف الصواب لا بد أن نعمل بجميع الأحاديث وأن نصل إلى أن هذا الحديث هو الأصل وما عداه يرد إليه. مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل في آخر وقت العشاء، وقال في حديث عبد الله بن عمرو وآخر وقت العشاء إلى نصف الليل، آخر وقت العشاء الثلث ولا النصف؟ النصف. لأن بالنصف إعمال بالثلث وزيادة، بالنصف إعمال بالثلث وزيادة، ولأن القول مقدم على العمل، فقوله إلى آخر الليل وعمله في ثلث الليل وهكذا. فإعمال قواعد الترجيح بين علماء عند علماء الأصول تعين وتسعف في بيان الراجح، وهذا ما سيبدأ الإمام النووي الآن في الخوض فيه بتفصيل وتأصيل وذكر المذاهب كما سيمر معنا، كل يتعلق بنص نحاول أن نصل إن شاء الله تعالى إلى أرجح الأقوال في أول وقت كل صلاة وفي آخر وقت كل صلاة إن شاء الله. نسمع.
قال: قوله إن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرره هكذا 5 مرات، معناه أنه كلما فعل جزءا من أجزاء الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى تكاملت صلاته.
إيه ماذا يريد أن يقول النووي من هذا الكلام رحمه الله؟ يريد أن يقول النووي إعمال جميع ما ورد في الباب في الصحيح وخارج الصحيح يلغي ظاهر اللفظ الذي معنا. انظروا إلى اللفظ، اللفظ إن جبريل نزل فصلى، صلى الظهر مثلا، ظاهر الرواية نزل فصلى، صلى الظهر، فصلى رسول الله، فرغ جبريل من صلاة الظهر فصلى النبي الظهر، فرغ جبريل من العصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، صلى جبريل. هذا المراد؟ لا، ليس المراد أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله، يعني أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عقب فراغ جبريل من الصلاة، وإنما المراد أن جبريل كان إماما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأموما. ويقضي على هذا الذي هو من تصرف الرواة، الرواية السابقة: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه، فذكر الصلوات الخمس. فهذا الأصل، هذه الرواية هي الأصل، وما عداها يحمل على هذه الرواية، وليس ولا يجوز لأحد أن يفهم إن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله، أي كل صلى وحده على انفراد، وسبق جبريل فلما فرغ قام رسول الله فصلى على إثر فراغ جبريل. لا، ليس هذا المراد. لو فهمنا هكذا لألغينا لفظا منطوقا صريحا صحيحا فيه تفصيل زائد. فالذي يريد أن يقوله النووي وكرره هكذا 5 مرات معناه أنه كلما فعل جزءا من أجزاء الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى تكاملت صلاته. يعني المراد أنه ليس ظاهر اللفظ هو المراد، وإنما المراد أنه كان مأموما به، جبريل يسبق والنبي صلى الله عليه وسلم يلحق وهكذا. نعم.
قال: قوله بهذا أمرت روي بضم التاء وفتحها وهما ظاهران.
لكن هذا فيه كلام، فيه كلام كثير وينبني عليه خلاف. النبي قال فصلى رسول الله ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى، فصلى رسول الله ثم صلى، برقم 167 الرواية الثانية في الباب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت، أو قال بهذا أمرت، تأملوا معي الحادثة الأولى فقط فيها صلى فصلى ثم صلى رسول الله ثم صلى ثم صلى رسول الله، عموم إجمال ما في تفصيل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت، أو قال بهذا أمرت. لو قال بهذا أمرت أي أنا أمرت بهذا، طيب قال بهذا أمرت جبريل عليه السلام الآن يصلي تطوعا، الملائكة ملهمون لا يعصون الله تعالى ما أمره. فلو قال بهذا أمرت فجبريل يصلي متطوعا ويستنبط منه جواز إمامة المتطوع أو المتنفل بالمفترض. ولو قال بهذا أمرت لجبريل فيكون جبريل مأمورا يصلي فرضا والنبي يصلي فرضه خلفه. ثم نحتاج لتقرير مسألة قبل هذا، لغاية قبل هذه الحادثة الصلاة لم تكن مؤقتة، فورد في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل توقيت الصلوات وقبل نزول جبريل في مكة عليه، فحادثة جبريل كان في مكة وحادثة بريدة بن الحصيب وأبي موسى الأشعري كان في المدينة وبينهما وقت طويل. عند هذه الحادثة وقبل البيان، هل هذا الفعل، هل الصلاة التي صلىها رسول الله تطوعا أم فرضا؟ حتى يستقيم الاستدلال بصلاة المفترض خلف المتنفل. بعد الفراغ قال بهذا أمرت، فالذي مضى هل كان مفروضا أم أن بعد التعليم والبيان بدأ الفرض؟ كلام طويل كثير، وبعد الشراح والعلماء لهم استنباطات، وجواز صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة من غير هذا الحديث من قصة معاذ ومن صلاة الخوف، ولكن حتى تتسع المدارك وحتى نفهم دقة العلماء والشراح نشير إلى هذه الومضات. فقوله بهذا أمرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وقوله بهذا أمرت يعني النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. والنبي قال أحدهما، والرواة رواة الصحيح منهم من نذهب إلى هذا ومنهم من نذهب إلى هذا. وفي هذا إشارة كما ذكرت يستفاد منها صلاة المفترض خلف المتنفل على مناقشات كثيرة بين الشراح. نعم.
قال قوله أو أن جبريل هو بفتح الواو وكسر الهمزة، قوله
هذا كلام استغربه عمر بن عبد العزيز لما حدثه عمر بن الزبير، ففي رواية 167 فقال عمر لعروة انظر ماذا تحدث عروة، انظر هل جبريل هو الذي بين أو إن جبريل هو أقام لرسول الله وقت الصلاة. فكان عمر بن عبد العزيز ما علم ذلك، فأراد أن يتثبت، والتثبت من شيم العلماء ومن صنيع الأتقياء الذين يتعلمون ليعملوا، وعمر كان عالما وبدأ الطلب مع مالك ثم انشغل بالخلافة فأشغلته عن العلم وقطعته عن الترقي فيه، وبقي مالك مترقيا. ولذا قيل إن سبب تأليف مالك لموطئه عمر، كتب إليه قائلا: اكتب لي كتابا ووطئه توطئة، وإياك وشواذ بن عمر ورخص بن عباس، وإياك وتشديدات بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. فهذه فيها فائدة التثبت، وأن الإنسان إن بلغه شيء يتثبت منه. نعم.
قال: قوله أخر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه عروة، وأخر المغيرة فأنكر عليه أبو مسعود الأنصاري، واحتجا بإمامة جبريل عليه السلام. أما تأخيرهما فلكونهما لم يبلغهما الحديث، أو أنهما كان يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت، كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وأما احتجاج أبي مسعود وعروة بالحديث، فقد يقال قد ثبت بالحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية ابن عباس وغيره في إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين، فصلى الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر وقت الاختيار. وإذا كان كذلك فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث؟ وجوابه أنه يحتمل أنهما أخرا العصر على الوقت الثاني، وهو مصير ظل كل شيء مثليه، والله أعلم.
إذن كان التأخير شديدا، وأما علمهما فقد وقع التصريح به في صحيح البخاري برقم 400 من طريق الزهري، قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير على الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: لقد علمت، كان يعلم، لقد علمت، نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. ففي هذا إشارة إلى أنه يقول له لقد علمت. ثم بعد ذلك استشكل، ما دام أن الوقت العصر له أول وله آخر، فأخر الوقت الآخر، فرفع الإشكال، رفع الشارح هذا الإشكال بقوله أن التأخير لم يكن إلى الوقت الآخر الذي ليس فيه كراهة، ولذا سيأتي كلام قريبا للشارح رحمه الله أن وقت العصر له خمس حالات: الاستحباب والجواز والكراهية، فكان الإنكار فيما عدا الجواز، كان التأخير شديدا، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، وفي رواية يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته ما لم يفر الفيء بعد، وفي رواية والشمس واقعة في حجرته، معناه كله التبكير بالعصر في أول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله. وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار، بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر، وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة، لم يقع الفيء في الجدار الشرقي. وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه، وبالله التوفيق.
هذا يحتاج منا لبيان مجمل إجمالي وتفصيلي. المراد الإجمالي من الحديث أن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها كغيرها من الحجرات، من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ضيقة غير متسعة، كانت 9 حجرات للنبي صلى الله عليه وسلم متلاصقة بجانب مسجده، النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم دخل ب11 امرأة، عقد على 13، طلق 2 في حياته، كانت 9 من نسائه حجراتهن متصلة، واثنتان من أزواجه صلى الله عليه وسلم كانت لهم حجرات بعيدة عن المسجد. فكانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد، أقرب حجرات للمسجد، وكانت ضيقة غير متسعة، وضوء الشمس لا يكون باقيا في قعر الحجرة الضيقة إلا والشمس مرتفعة. الحجرة الضيقة لا يكون ظل الشمس في قعرها إلا وهي مرتفعة. فهذا معنى الحديث بإجمال. أول وقت العصر أن يكون ظل الشيء مثله عدا الفيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر كما في الحديث في أول الوقت، وهذا وقت استحباب، كان يصليها في أول الوقت، ولذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته على صلاة 2 ركعتين بعد العصر قبل أن تغيب الشمس، وفي هذا إشارة إلى أن هذا وقت الاستحباب، وهذا هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. وقوله وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار حيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة، العرصة خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه، وتلقى عليه قطع من الخشب صغيرة. والمراد الإجمالي الذي ذكرته لكم. نأتي الحديث الآخر.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الصبح فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، معناه وقت لأداء الصبح، فإذا طلعت الشمس قال خرج وقت الأداء وصارت قضاءه، ويجوز قضاؤها في كل وقت.
النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ في بعض غزواته والشمس في وجوههم صلى الفجر عند أول استيقاظه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، ويذكرها بتذكرها في حال النسيان، وبالاستيقاظ في حال النوم. فلا يجوز لرجل أن يصلي الفجر في آخر النهار وإن فتته بنوم، فالواجب عليه أن يبدأ بالصلاة حال الاستيقاظ، هذا هو الواجب والله أعلم.
قال نعم. وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتد إلى طلوع الشمس. قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده، لأن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين أسفر، وقال الوقت ما بين هذين. ودليل الجمهور هذا الحديث قالوا وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح. وهذا التأويل أولى من قول من يقول إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل، ولم نعجز في هذه المسألة والله أعلم. قوله صلى
الله عليه وسلم حديث الذي يقرأ الأحاديث يجد مثلا في حديث رقم 176 من حديث بريدة وهو في المدينة من أواخر فعله صلى الله عليه وسلم، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الثانية قال بريدة: وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ إلى آخر القصة. الإسفار لفظ مشترك، أول بزوغ أول ظهور النهار إسفار، وعند غياب عند طلوع الشمس إسفار. ولذا في حديث إمام الجبريل في حديث ابن عباس قال: فأسفر جدا، فصلى الصبح فأسفر بها جدا، يعني أسفر بها قبل طلوع الشمس. وقول أبو سعيد الاصطخري الشافعي أن آخر وقت الفجر أول الإسفار ليس مراد بريدة بالإسفار أول الإسفار، وإنما مراده آخر الإسفار. وهذا اللفظ ينبغي أن نفهمه على ضوء الألفاظ الأخرى. فمثلا في حديث عبد الله بن عمرو قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فقبل طلوع الشمس إسفار. وفي الحديث المتفق عليه الذي تقدم سابقا في باب سابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن الاعتماد على حديث بريدة في الوقت الثاني حتى أسفر بها اعتماد ليس بصحيح دراية، وإن صح رواية، لأن الإسفار لفظ مشترك، فلو حملناه على أسفر جدا مع طلوع الشمس لكنا حينئذ قلنا وأخذنا بجميع الأحاديث الواردة في الباب. أما أن نعتمد على هذا اللفظ وأن ننسى جميع ما ورد من ألفاظ أخرى فليس هذا هو الفقه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. الأسئلة كثيرة أجيب على المتيسر منها. أحد الإخوة يسأل: هل إمام الجبريل يستدل بها على الأفضلية؟ أما الأفضلية فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وفيها جواز إمامة المفضول بالفاضل، وهذا معتقد أهل السنة خلافا للشيعة. فالشيعة لما يغيب الإمام لا يصلون جمعة، بل بعض فرقهم لا تصلي جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وبلا شك أن أبا بكر مفضول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمفاضلة بين الملائكة والبشر وقع فيها إشكال، والكلام فيها طويل، والذي أراه راجحا التفصيل، والتفصيل إن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي والشاهد قوله، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. فإن فاضلنا ملأ بملأ فملأ الملائكة أفضل من ملأ البشر لوجود المعاصي في هذا الملأ بالجملة. وإن فاضلنا عابدا قانتا منيبا خاشعا عالما واقفا عند حدود الله محصلا ذلك بمجاهدة مطوعا رغباته لأمر مولاه بعيدا عن هواه فهذا أفضل من الملائكة. وعلى رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي السبب الذي جعل جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، فالمتعلم وإن كان فاضلا على المعلم فينبغي أن يقدمه، أن يجعل المعلم متقدما عليه. فجبريل رسول الله لرسوله محمد ليعلمه ضبط الأوقات، فتقدم عليه لهذا الأمر. والله تعالى هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام كأنه على أشخاص المناهج؟ أما المبتدعة فلا تذكر حسناتهم عقوبة لهم ولا كرامة. لو ذكر حسنات عمرو بن عبيد المفصلة الذي كان يلعن الصحابة وهو إمام المعتزلة، أو حسنات عمران رأس الخوارج لاغتر الناس بهم، والضعيف يقتدي بمن اشتهرت حسناته. فأهل البدع لما يذكرون لا تذكر حسناتهم، وأما من كان من أهل السنة فزل زلة فهذا تذكر حسناته وسيئاته. العرصة هي الساحة، العرصة هي الخشب الذي يوضع فوق الساحة، الشيء الذي يغطي الساحة، هذا هو المذكور في المعاجم العربية. هل يعتبر الذي يحصل في غزة نازلة؟ بلا شك الذي يحصل في غزة نازلة، ولو وقع دعاء في القنوت في الصلوات لا نرى حرجا إن شاء الله تعالى في ذلك. والنازلة شيء الذي يأتي ثم فجأة يشتد. فلسطين ضاعت كما تعلمون من 48 من 67، لكن الذي يحصل الآن في أهلنا في غزة نازلة، قطع تيار الكهرباء له سلبيات كثيرة. تخيل رجلا عنده غسيل كلى مثلا، ما هو مصيره مع عدم الكهرباء؟ وهكذا في أشياء كثيرة. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يفرج عنه وأن يحفظه. فهذه نازلة والله تعالى. كثر الحديث بين مدعي العلم هداهم الله في جمع الأحاديث المتعارضة في الصحيحين ظاهرا وإرادها في دروسهم. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ العامة لا يذكر لهم إلا الأشياء الظاهرة، ويبتعد الإنسان عن ذكر الأشياء التي تحتاج إلى معرفة مقدمات وقواعد أهل العلم في الإثبات والاستدلال ومعرفة الدلالات الظاهرة والخفية. ولذا لا يحسن بالخطيب ولا يحسن في من يخاطب عوام الناس إلا أن يذكر الأحكام المستنبطة من منطوق النصوص من غير الدلالات الخفية، وأن يبتعد عن ذكر المشاكل والشبه والاعتراضات بين النصوص. ومن المآخذ التي أخذت على الرازي في تفسيره أنه يقول يذكر الشبهة ويذكر التعارض ثم يقول ويأتي الجواب عنها في تفسير سورة كذا، فقال العلماء يورد الشبهة نقدا ويجيب عنها نسيئة، هذا عيب. فلذا من يخاطب عوام الناس يبعدهم عن هذا المسلك. وأما الطلبة طلبة العلم فلا بأس أن تذكر الأمور لتقع الدربة وتقوى الملكة، فقد كان ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى يقول لا يوجد بين حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض، ومن كان عنده حديثان فيهما تعارض فليأتني بهما، فإنه لا تعارض بين أحاديث رسول الله، لأن أحاديث رسول الله وحي، وما عند الله لا يوجد فيه تعارض. فإذا وقع التعارض في العقل العلة في الذي يقرأ في عقل الذي بلغه هذا الخبر، وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيها تعارض البتة. قنوت أجبنا عليه. قسم بعض أهل العلم القدر إلى مبرم ومعلق، وقالوا إن المبرم هو الذي في اللوح المحفوظ غير قابل للتغيير. الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في علم الله لا يوجد شيء ولا نقص، فالله منزه في أسمائه وصفاته وذاته، فعلمه لا يعتريه خلل. وعقيدة الهدوء كان الله يريد أن يفعل شيء ثم بدأ له أن يفعل شيئا آخر، عقيدة يهودية مدونة في كتب الشيعة. الشيعة عندهم هدوء، يقولون يبدو لله شيء، يبدو لله أن يعطي النبوة لمحمد ثم يبدو لها أن ينزعها إلى علي، هذه عقيدة البداء عندهم معروفة. أما القدر ففي علم الله أن فلانا يصل رحمة فيزاد في عمره أو يزاد في رزقه، أو أن فلانا يدعو فيطول عمره، أو يحسن لجيرانه فيزاد في عمره، وهكذا. فهذا شيء لا يختلف، لا يلحق علم الله نقص حاشا سبحانه. لكن بالنسبة إلى ما عند الملك يقع تغيير وتبديل، وهذا هو الذي قال عنه العلماء شيء من قدر الله معلق وشيء مبرم، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير يقول هل تكلمت عن الشيخ المصري محمد عمر عبد اللطيف الذي توفاه الله قبل يومين، وهل هو من علماء مصر الربانيين؟ وإن كان كذلك فلماذا لا يعرف العلماء إلا بعد موتهم كما حدث لشيخنا الألباني رحمه الله؟ لما مات الشيخ محمد عمر عبد اللطيف وبلغني وفاته وأنا في الإمارات، دفن يوم الأربعاء ومات يوم الثلاثاء، بكيت، ما استطعت أن أحبس دمعتي رحمه الله تعالى، مع أني لم ألتقي به. وهو آية من آيات الله في الجلد والصبر في البحث، ويمكث سنوات طوال وهو يبحث في حديث، وإن كتب فالناس حريصون أشد الحرص، طلبة علم الحديث حريصون أشد الحرص على اقتناء كتبه، لأنه يشرح كل حديث فيما يتعلق فيه رواية أو دراية أو مسائل في مصطلح أو دقائق في تعبيرات العلماء شرحا يكاد يكون فريدا. له مؤلفات قليلة يذكر عنه صلاح وسهولة وسلامة صدر قل أن يوجد مثلها هذه الأيام. يخبر الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله قديما من سنوات، يخبر وقد سأله بعض الإخوة عن محمد عمرو عبد اللطيف وهو حي، يقول إيش خبر الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف؟ قال رجل رباني سليم الصدر على الناس، يصدق كل ما يبلغه حتى لو قيل له سينقلون النيل من بلدة كذا إلى بلدة كذا يصدق، بل ربما يقول متى سيفعل. سليم الصدر جدا، لا يظن أن أحدا يكذب. فالرجل رحمه الله تعالى أفضل ربه ونحسبه من أهل الصلاح، وهو بلا شك من أهل التحقيق والتدقيق في العلم النبوي الشريف، وهو من أبرز أعلامه، وهو في حفظه ومكنته في استحضار الرجال والكلام على الرواة واصطلاحهم لعله يكون هو المقدم في أهل مصر، وإن فاقه بعضهم بكثرة التصنيف أو بالتدقيق بالقلم. فالذي يذكر لنا من خلال تلاميذه أنه رحمه الله ممن فاق كتبه، وكتبه فيها درر وخبايا ومخبآت وعجب، ومع هذا فيقولون حفظه خير من كتبه. فرحمه الله رحمة واسعة. ولما أول ما بلغني خبر وفاته تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى الناس في خثالة. أسأل الله أن يلحقنا وإياكم به في الصالحين، وأن يتغمده برحمته، وأن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وأنا مضطر للاعتذار فقط عن درس الخميس القادم بسبب المعرض في القاهرة، فقط الخميس القادم أنا مضطر للاعتذار، ثم أبقى معكم إن شاء الله ثابتا على هذا الدرس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.